كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، ومنها اسمه جل وعلا الحافظ واسمه الحفيظ، وذكرنا أنه يرد على معنيين، فما هما المعنيان؟ الحافظ الذي هو الذي يحفظ جميع ما يعمله الخلق لا ينساه، ليس هو عنه لا يغفل، والثاني في أسماء الله الحافظ بمعنى الذي يحفظ عباده مما يضرهم من أسباب الهلكة. نعم، فهذا معنى حفظ الله تعالى. ثم هذا الثاني الذي هو حفظهم من أسباب الهلكة، قلنا هو نوعان، ما هما؟ حفظ عام لجميع الخلق، وحفظ خاص لأوليائه وعباده. فنواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذه أربع أسماء سمى الله تعالى بها نفسه في موضع واحد من القرآن في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومعناها مرتبط بعضه ببعض، فلذا جمعها الله تعالى في آية واحدة، وهكذا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الذي فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن يقولوا إذا أخذ أحدهم مضجعه، وفي آخره اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فكما أنها جمعت في حديث واحد وفي آية واحدة، فإن شاء الله يكون كلامنا عليها مجموعة كما جمعت في هذه الأدلة، والارتباط معناها بعضه ببعض. أما معنى هذه الأسماء في اللغة، فالأول في لغة العرب بمعنى المتقدم، سواء كان متقدما في الزمان أو متقدما في المكان أو متقدما في المنزلة والمكانة، فالأول هو المتقدم. والآخر نقيض الأول ومعناه المتأخر. والظاهر في اللغة يراد به معنيان، يطلق الظاهر في اللغة على الشيء الواضح البين، يقال هذا شيء ظاهر وهذا شيء خفي، لأنه ظاهر واضح بين ليس فيه خفاء. ويطلق الظاهر بمعنى العالي، كما قال الله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي عالين، وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره أي ليعليه وظاهر كل شيء أعلاه. أعلاه هو الظاهر منه. إذن هذان معنيان للظاهر في اللغة، يأتي الظاهر بمعنى الواضح البين، ويأتي الظاهر بمعنى العالي. والباطن خلاف الظاهر، والبطانة هي خلاف الظهارة. وهكذا يطلق الباطن بمعنى القريب، وإذا يقال بطانة فلان أي الناس القريبين منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير المسلمين. بطانة أي أناسا قريبين يطلعون على أسراركم ويعرفون أحوالكم الخفية. فإذن الباطن في اللغة البطون بمعنى الخفاء عدم الظهور، وبمعنى القرب. وأما معنى هذه الأسماء في حق الله عز وجل فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد تفسيره تفسير. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، إلى أن يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. إذن فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأربع الأسماء. الأول فسره: أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن الأول هو الذي سبق كل شيء، وليس هناك شيء من المخلوقات إلا والله جل وعلا سابق عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. وفي رواية: كان الله ولم يكن شيء معه. إذن فهذا معنى الأول، ليس قبله شيء، وهو سابق جل وعلا على كل شيء. والآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. بمعنى أنه الباقي بعد خلقه، يفنى جميع الخلق وهو جل وعلا الباقي. قال الله سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وما من مخلوق وما من شيء مهما كان متأخرا باقيا إلا والله سبحانه وتعالى بعده. فليس بعده شيء. الظاهر معناه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن فسر الظاهر بأنه العالي، فليس فوقه شيء. ليس فوقه شيء في ذاته، وليس فوقه شيء في صفاته، وليس فوقه شيء في قوته وقهره، وليس فوقه شيء في كل كمالاته، فهو العالي سبحانه وتعالى. ليس فوقه شيء، هو العالي الذي لا أعلى منه، وليس فوقه شيء. أيضا ليس فوقه شيء في كمال صفاته، فصفاته كلها له منها أكمل ما يكون من المعاني، وليس فوق ذلك المعنى الذي في صفات الله شيء. علمه ليس فوقه علم، قدرته ليس فوقها قدرة، عزته ليس فوقها عزة، حكمته ليس فوقها حكمة، وهكذا كل صفاته. هكذا هو الذي ليس فوقه شيء في قهره وغلبته للعباد، فهو القاهر فوق كل شيء. قال الله وهو القاهر فوق عباده. ولذا قال السعدي رحمه الله في شرح الأسماء الحسنى قال فالظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته. دل على اضمحلال كل شيء عند عظمته سبحانه وتعالى، فمهما بلغ من العظمة والكمال لا يداني كمال الرب عز وجل، فليس فوقه شيء. وأما الباطن ففسره النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن بمعنى القريب، لا أقرب منك شيء، فالله جل وعلا أقرب إلى كل شيء من كل شيء، ولا أقرب منه شيء سبحانه وتعالى. ولذا الصحابة رضي الله عنهم لما جعلوا يكبرون في بعض السفر ويرفعون أصواتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله جل وعلا هو القريب. قال السعدي رحمه الله قال والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا. إذن هو أقرب إلى كل شيء، ضمائر الإنسان، خفاياه، ما يخفيه، ما يستر عن الناس الله تعالى يعلمه، لأنه أقرب إليه من كل شيء. فلذا مما يدل عليه اسمه الباطن يدل على اطلاع الله سبحانه وتعالى على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا، كما يدل على كمال قربه ودنوه. لأن هذا معنى هذه الأربعة الأسماء لله جل وعلا. تأمل هذه الأسماء وما أعظمها وما أعظم المناسبة فيها. هذه الأربعة الأسماء كما قال أهل العلم دلت على إحاطة الله جل وعلا بخلقه إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فالإحاطة الزمانية في قوله الأول والآخر، إذن هو قبل كل شيء وبعد كل شيء، أحاط بهم في الزمان. الإحاطة المكانية في قوله الظاهر الباطن، الظاهر لا أعلى منه شيء والباطن لا أقرب منه شيء، وهذه الصفة لا تكون إلا لله، لأن العالي إذا كان عاليا معناه بعيد لا يكون قريبا، والقريب إذا كان قريبا لا يكون عاليا، لكن الله تعالى هو العالي وهو القريب، جمع الله تعالى بينهما لنفسه. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فالله علي في دنوه قريب في علوه. الله علي ومن صفاته العلو، في دنوه وهو أدنى وأقرب ما يكون إلى الخلق، وهو قريب سبحانه وتعالى في علوه، وهذه الصفة لا تكون إلا له جل وعلا. فأحاطت أسماؤه هذه بالخلق إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. والإمام ابن القيم رحمه الله كلام مفيد في بيان بعض ما في هذه الأسماء وما دلت عليه من الإحاطة، نقرأ بعضه، هو كلام متفرق في كلام في كتابه مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين، وهو أوسع ما تكلم عن هذين الاسمين في كتاب طريق الهجرتين، وكان مما قال قال رحمه الله فسبق، أي الله عز وجل سبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلى فوق كل شيء بظهوره وأحاط بكل شيء ببطونه. وقال قال فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، أوليته سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. قال وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذه صفة عظيمة، يكون للعبد أقرب إليه من نفسه، ولا يؤمن بذلك إلا من قدر الله حق قدره أنه أقرب إلى العبد من نفسه. قال وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. قال فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزل الرب تعالى وأبده، أزل هو الذي ليس قبله شيء والأبد الذي ليس بعده شيء، لأزل الرب وأبده وإسمان لعلوه وقربه، ومدارها على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق أي مهما كان سبقه انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه أي أقرب منه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه، فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، سبحانه الباطن مهما كان باطنا هو له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذا بعض كلام القيم، هو من قرأناه من كتاب المرتبع الأسنى في رياض أسماء الله الحسنى، جمع كلام القيم في شرح الأسماء الحسنى. فإذا هذه أسماء عظيمة من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله، تشتمل على أركان التوحيد. هذه الأربعة الأسماء تضمنت صفات، كل اسم تضمن صفة، كلها من الصفات الذاتية لله تعالى. فالأول دل على صفة الأولية، والآخر دل على صفة الآخرية، والظاهر دل على صفة الظهور أو الظاهرية، والباطن دل على صفة البطون أو الباطنية، وهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا. نستفيد من معرفة هذه الأسماء فوائد عظيمة. لخص ابن القيم رحمه الله كثيرا من هذه الفوائد، وكيف التعبد لله تعالى بهذه الأسماء. فمما نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أننا إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كل الخلق يفنون وهو الباقي سبحانه، فهذا يفيدنا أن جميع أمورنا نردها إلى الله سبحانه وتعالى، جميع أمورنا وأحوالنا نردها إلى الله سبحانه، نعتمد عليه، نتوكل عليه، نثق به سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يكن معه غيره، إذن هو الأحق أن تسند إليه الأمور، وأن ترفع إليه وأن يعتمد عليه. أيضا هو الباقي، كل الخلق يفنون يهلكون، مهما كانت قوة المخلوق مهما بلغ هو فاني. إذن الله تعالى الذي لا يفنى هو الدائم سبحانه وتعالى الباقي بعد خلقه، فهو أحق من يعتمد على العبد ويتوكل عليه ويرد أمره إليه. أيضا نستفيد من معرفة اسمه جل وعلا الظاهر والباطن أننا نراقبه، وأننا نعظمه. إذا كان هو العالي الذي لا أعلى منه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في قوته وقهره، فمعناه أنه سبحانه وتعالى الذي يعظم، وكل عظمة فهي له. وهو الباطن الذي هو أقرب إلى العبد من نفسه، كما قال ابن القيم رحمه الله: الغيب عنده شهادة، السر عنده وبالنسبة له سبحانه علانية. إذن أقرب من كل شيء، فيقتضي ذلك أننا نراقبه، نخافه، نستشعر قربه منا واطلاعه على خفايانا وسرائرنا. أيضا يفيدنا هذا أننا نعظمه جل وعلا، نستحي منه إذا علمنا قربه، حملنا ذلك على مراقبته، على الاستحياء منه جل وعلا. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أنها تزيل الشكوك والوساوس التي تعرض لكثير من الناس في ذات الله، في أوليته، في علوه. قد أشار إلى هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين سئل عن ذلك، أرشد السائل أن يقرأ هذه الآية، أخرجها أبو داود في سننه، وبوب عليه باب رد الوسواس. وذكر من طريق سماك بن الوليد أنه سأل، وهو أبو زميل، سأل ابن عباس قال: ما شيء أجده في صدري لا أستطيع أتكلم به؟ قال ابن عباس: ما هو؟ قال: والله ما أتكلم به. فقال: أشيء من شك وقع في قلبك؟ ثم ضحك ابن عباس رضي الله عنه وقال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله، فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم قال له: إن وجدت في نفسك شيئا فقرأ هذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أي يقول هي شفاء ودواء وطارد لهذا الوسواس الذي قد يطرأ للعبد. فإذا قرأ ذلك وعرف معنى هذه الأسماء العظيمة، عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وعرف ما له من الكمال، وعرف ما له من الإحاطة سبحانه وتعالى. إذن هذه أربع أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناها متقارب، أو قل معناها مرتبط بعضه ببعض. أخوني يقول: اسم الله تعالى النصير والناصر، ما هي الصفة التي يدلان عليها؟ وتقدم معنا الاسمان في الدرس الماضي ولم نذكر الصفة، يدلان على صفة النصر، فالنصر من الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وهو من الصفات الفعلية، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم ولقد نصركم الله ببدر. فمن صفاته جل وعلا النصر لعباده المؤمنين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.